الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القوي المتين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها المتابعون الكرام، فهذا هو الدرس الخامس في شرح كتاب حسن الخلق من موطأ الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمة الله عليه وعلى سائر علماء المسلمين، مع الرواية الخامسة التي أوردها الموطأ الإمام مالك في الموطأ. قال يحيى بن يحيى الليثي: مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن كعب الأحبار أنه قال: إذا أحببتم أن تعلموا ما للعبد عند ربه فانظروا ماذا يتبعه من حسن الثناء. إذا أحببتم أن تعلموا ما للعبد عند ربه فانظروا ماذا يتبعه من الثناء. هذا الأثر المقطوع على التابعي الجليل كعب الأحبار من الآثار التي أوردها مالك في موطئه في هذا الباب، وقد أحسن بذلك، لأنه يريد أن يبلغنا شيئا عظيما، وهو أن حسن الخلق مع الناس يترك انطباعا طيبا، وإذا كان انطباع الناس طيبا عنك فهي شهادتهم في الأرض، وهي تصدق شهادة أهل السماء. روى يحيى بن يحيى الليثي هذا الخبر من طريق مالك عن عمه أبي سهيل عن أبيه يعني جد الإمام مالك عن كعب الأحبار. يخرج هذا الخبر صحيح الإسناد إلى كعب الأحبار، رجاله ثقات. عم مالك بن أنس وهو أبو سهيل بن مالك اسمه نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، وهو عم الإمام مالك وكان من المحدثين، والإمام مالك رحمة الله عليه والده من المحدثين، وكذلك عمه، لأن العلم كان ينتشر في بيوتات أهل المدينة. عن أبيه أي عن والد عمه وهو جد الإمام مالك رحمة الله عليه. من هو؟ هو مالك بن أبي عامر الأصبحي، وهو جد الإمام مالك تابعي ثقة من أهل المدينة، كان يكتب المصاحف، وتوفي سنة 74 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. جد مالك بن أنس يروي هذا الحديث عن كعب الأحبار. من هو كعب الأحبار؟ هو كعب بن ماتع الحميري، كان من أهل اليمن، كان يهوديا فأسلم، هو تابعي ثقة، كان يحدث عن أهل الكتاب وينقل دائما عن أهل الكتاب أخبارهم، وهو تابعي ثقة من النبلاء ممن أسلم وحسن إسلامه وشارك في الغزوات، وتوفي بحمص داهما للغزو في سبيل الله في أواخر خلافة عثمان رضي الله عنه سنة 32 لهجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. فكعب الأحبار عالم من علماء المسلمين. نعم، هو كان يهوديا لكنه أسلم كما أسلم الصحابي الجليل عبد الله بن سلام، وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. فالعبرة بالخواتيم وليس بما كان عليه الإنسان في أول الأمر. فهؤلاء هم رجال إسناد هذا الحديث، وهم ثقات معروفون. الآن ننتقل إلى نكت ولطائف إسنادية. هذه الرواية وهذا الإسناد يعني مالك عن عمه نافع بن مالك عن جده مالك بن أبي عامر، هذا يسمى بالإسناد العائلي، وهو يدل على تسلسل العلم في البيوتات العلمية العريقة كبيت الإمام مالك بن أنس. فهذه رواية من طريق مالك عن عمه عن جده، وهذا النوع من الرواية يشعر بضبط الحديث، لذلك جعل العلماء رواية الأبناء عن الآباء نوعا من أنواع علوم الحديث. فهذا يفيدنا أنه إسناد عائلي، وأن هذا الأمر محفوظ في عائلة معينة. الفائدة الثانية أن هذا الحديث موقوف على التابعي كعب أو على التابعي كعب الأحبار من قوله، فيحتمل أنه مما أخذه من أهل الكتاب، وهو ما يسمى بالإسرائيليات، وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم بالرواية عن أهل الكتاب، حتى لا يقول أحد من الناس أن الإمام مالك يورد في موطئه الإسرائيليات، الأشياء التي جاء بها بنو إسرائيل. لا، هذه من الأخبار التي يستأنس بها. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. والنبي أو ومالك رحمة الله عليه فعل الشيء الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام حين حدث بهذا الحديث عن كعب الأحبار وهو ينقل عن بني إسرائيل. وإذا كان معنى الخبر يوافق شرعنا فيجوز للإنسان أن ينقل مثل هذه الأخبار التي تحث على الخير والتي هي في الحقيقة مستقاة من دين الله الذي جاء به جميع الأنبياء. فهذا الخبر مقبول في معناه وهو من رواية كعب الأحبار، والنبي صلى الله عليه وسلم رخص في التحديث عن بني إسرائيل فقد كانت فيهم العجائب، لذلك أدخله مالك في موطئه. الكلام الآن على متن هذا الخبر. المعنى الإجمالي: يخبر التابعي الجليل كعب الأخبار أو الأحبار عن قرينة مهمة من القرائن التي يستدل بها على مكانة العبد ومنزلته عند الله سبحانه وتعالى. هذه القرينة هي تتابع ألسنة الناس على الثناء على العبد ومدحه بظهر الغيب، فإن ذلك دليل على رفعة منزلته عند الله سبحانه وتعالى. قوله: إذا أحببتم أن تعلموا ما للعبد عند ربه، أي بعد موته، إذا أردتم معرفة جزاء العبد عند ربه من الرضا والسخط والثواب والعقاب، قال: فانظروا ماذا يتبعه من حسن الثناء، أي ماذا يقول الناس عنه من بعده وفي حياته وبعد موته من حسن الثناء. والثناء هو المدح المكرر ويطلق في الخير والشر، يقول: أثنيت خيرا وأثنيت شرا. والمعنى أن ثناء العدول من الناس عليه في حياته ومن بعد مماته شهادة ودليل وقرينة على منزلته عند الله سبحانه وتعالى. نعم أيها الأحباب، الإنسان إذا حسن خلقه في الدنيا الناس يحمدونه على حسن خلقه، وبعد وفاته يذكرونه بخير، يقال: فلان ما أطيبه، ما أحسن أخلاقه. هذه الشهادة التي يلهمها الله سبحانه وتعالى العباد تدل على حسن مكانة العبد في الآخرة، لأن الله عز وجل لا يقذف في قلوب العباد حسن الثناء على شخص إلا وهو كذلك في السماء. فاحرص يا عبد الله أن تخالق الناس بخلق حسن حتى تجتمع الألسنة على الثناء عليك بظهر الغيب لوجه الله، فتكون بذلك عند الله من المرضيين، فتكون من المرضيين. الفوائد المستنبطة من هذا الأثر: فيه أن الصحابة الكرام لا يمدحون الإنسان إلا بصدق وليس من باب المجاملة. قال ابن عبد البر: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يثنون على أحد إلا بالصدق ولا يمدحون إلا بحق، لا يثنون على الشخص أنه من قبيلتهم ولا يثنون على الشخص أنه من أصهارهم، لا، إذا كان هذا الشخص يستحق الثناء أثنوا عليه، وإذا كان هذا الشخص يستحق الذم أثنوا عليه شرا. ففيه تعليم الصدق في الحكم على الناس، وهي فائدة أولى نستفيدها من هذا الأثر. الفائدة الثانية: أن تتابع الناس على الثناء على العبد بما يظهر لهم هو دليل صلاحه، وتتابع ألسنة العباد على ذم شخص هو نذير شؤم عليه والعياذ بالله. قال الإمام الباجي: فإن الله إذا ألقى على ألسنة الناس الثناء الجميل فذلك دليل على صلاح ما يصير إليه، والعكس بالعكس. نعم أيها الأحبة، بعض الناس تتتابع الألسنة على ذمهم بسوء أخلاقهم، لأنهم يعاملون الناس بغلظة وبجفاء واشتهر عنهم سوء الأخلاق، فتتابع الناس على هذا الحكم دليل أنه هو كذلك عند الله سبحانه وتعالى، فهذا نذير شؤم فعليه أن يتوب إلى الله قبل فوات الأوان. وهكذا إذا تتابعت ألسنة الناس على الثناء على شخص بالظاهر فهذا إن شاء الله من العلامات التي تدل أنه مرضي عند ربه، وهذا من البشائر التي يبشر بها الإنسان في الدنيا قبل مماته. فاحرص يا عبد الله على حسن المظهر وعلى حسن الأخلاق حتى تبشر في الدنيا قبل الآخرة. من فوائد هذا الحديث أو هذا الأثر أن شهادة عموم الناس على العبد إلهام من الله سبحانه وتعالى، فهم شهداء الله في الأرض. إن حسن الصورة التي تظهر بها في الدنيا وتتابع ألسنة الناس على الثناء على هذه حسن الصورة، هذه هبة من الله. فالله هو الذي ألهم الناس أن يقولوا هذا الكلام ويجتمعوا عليه، وإلا لو شاء الله سبحانه وتعالى لقبح صورتك أمام الناس، لكن لما جمل صورتك وستر عيوبك أمام الناس فهذا من فضل الله عليك. فتحرص يا عبد الله على جميل الصورة وجميل الأخلاق، فالعباد هم شهداء الله في الأرض، ويصدق ذلك ما جاء في صحيح مسلم أنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيرا، يعني وصفوها بصفات الخير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت وجبت. ثم مر بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا، أي وصفوها بأوصاف قبيحة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وجبت وجبت وجبت. فقال الصحابة قد تحيروا، ما معنى يا رسول الله وجبت؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام من أثنيتم عليه خيرا فقد وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا فقد وجبت له النار. انظر الشاهد من الحديث، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. سبحان الله، الله عز وجل جعل عباده الصالحين شهداء على قيمة الإنسان وعلى حسن خلق وسلوك الإنسان. فإذا أثنى الناس على جنازتك خيرا وقالوا كان رجلا طيبا لم نر منه إلا الخير، فقد وجبت لك الجنة. فاحرص يا عبد الله على تجميل صورتك مع الله ومع الناس. وأما إذا أثنى الناس عليك شرا والعياذ بالله بسبب سوء أخلاقك فقد وجبت عليك النار، وذلك من كسب يدك. فلنحرص أيها الأحبة على تحسين أخلاقنا أمام الناس ومع الناس، لأن القرائن تدل على فلاح الإنسان بسبب ثناء الناس. من فوائد هذا الأثر أن ثناء الناس على العبد بالخير من البشريات التي يبشر بها المؤمن في الدنيا قبل الآخرة. المؤمن يعطيه الله سبحانه وتعالى أمارات يستدل بها على صلاحه، يستدل بها على الطريق المستقيم الذي يسلكه. من تلك المبشرات مثلا أن يرى في المنام رؤيا، ومن تلك المبشرات حسن ثناء الناس على ذلك الرجل. ففي صحيح مسلم عن أبي ذر الغفاري أنه قال قيل يا رسول الله أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ فقال عليه الصلاة والسلام تلك عاجل بشرى المؤمن. إنسان يشتهر بحسن خلقه بانبساطه للناس، فتجد الناس يثنون عليه ويحمدون فعله ويتحدثون فيما بينهم فلان والله فعل كيت وكيت وصنع كيت وكيت. هذه عاجل بشرى المؤمن، هذه بشارة من الله. لذلك المؤمن أن يتبعه حسن الثناء في الدنيا قبل الآخرة. فاحرص يا عبد الله على الصورة الطيبة وإياك والصورة القبيحة. بعض الناس يقول وهل أنافق وأظهر للناس أعمالي؟ لا، ما قلنا لك نافق، قلنا لك اجعل باطنك كظاهرك، أصلح فيما بينك وبين الله، يصلح الله سبحانه وتعالى فيما بينك وبين الناس. هذا هو المطلوب، أن يكون الظاهر والباطن سواء. فليحرص العبد على تحسين أخلاقه مع الناس وإصلاح علاقته مع العباد، فإن شهادتهم في الغالب معتبرة، واجتماعهم على تزكية شخص لا تخطئ في الغالب. في الغالب الناس إذا اجتمعوا على الثناء على شخص فهم على صواب. فمثلا الناس يجتمعون على الثناء على الشيخ عبد الحميد بن باديس ويذكرونه بالطيب من القول، وفي الغالب أن هذا الأمر صحيح وهو الشيء الذي عند الله وهو الذي نعتقده ولا نزكي على الله أحدا. وأما إذا أثنى الناس على رجل شرا فالغالب أن حكمه عند الله سبحانه وتعالى كذلك. ذكر عن الإمام مالك الذي نشرح موطأه أنه سأل بعض أصحابه ماذا يقول الناس فيه؟ قال: أما الحبيب فيثني خيرا، وأما العدو فيثني شرا. قال: الحمد لله، الحمد لله، لا زال الناس كذلك، ولكن نعوذ بالله من تتابع الألسن. يعني لا يعكر صفو ثناء الناس على الرجل الصالح أن يثني عليه شرا بعض أعدائه. طبيعة الحال العدو لا يشهد بالحق، فواحد واثنان لا عبرة بهما، العبرة بالغالب. إذا كان غالب المؤمنين والعدول يثنون على الشخص فهو على خير. لذلك قال مالك: الحمد لله، ما دام الأصحاب والصالحون والعدول يثنون خيرا فالحمد لله، أما العدو طبيعة الحال لا يثني خيرا لحسد وبغض في قلبه. لكن انظروا كلمة الإمام مالك، قال: لكن نعوذ بالله من تتابع الألسن، أي أعوذ بالله أن تجتمع ألسن الناس على ذمي وعلى بغضي، فإن اجتماع الناس على الثناء بالشر على شخص دليل على أنه يستحق ذلك. فهذا من فقه الإمام مالك رحمة الله عليه، لذلك جاء بهذا الأثر وهذه القرينة الدالة على منزلة الإنسان. والشاهد من هذا كله أن الإنسان ينبغي أن يحسن خلقه حتى يصل إلى درجة يشهد الناس له بحسن السيرة والخلق، وتتتابع الألسنة بالثناء عليه بالخير، فإذا وصل إلى ذلك فهي علامة على صلاحه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجملنا وإياكم ظاهرا وباطنا، أسأله سبحانه وتعالى أن يحسن أخلاقنا، وأن يجعلنا ممن تتتابع الألسنة على الثناء عليه في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا عنده من المرضيين، وأن يوفقنا لما فيه خيرنا وصلاحنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.